احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا مع هذه الحلقات ونعرض كل يوم صفحة من صفحات، يعني نحاول ان نتصور او نتخيل ان ابليس يكتبها ليدجن على المسلمين ايمانهم ويغبش عليهم اسلامهم وينهيهم بدنياهم، وان يجعل الاخرة خلف ظهورهم والدنيا امام اعينهم، فيكونون من ابناء الدنيا ولا يصبحوا من ابناء الاخرة. فالانسان بفطرته يحب امه، فبالتالي يحب الدنيا ولا يحب الاخرة. سيدنا علي كان يقول: كونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فان الانسان مجبول على حب امه. طيب، ابليس يكتب في مذكرته اليوم، او نتصور انه هكذا، انه يريد من المسلم ان يكون عبدا للدنيا. يا الله، شوف، يناكر ابليس بهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. يا الله، يا الله على هذا الحديث الخطير. تعس عبد الدينار. الناس يعني كأننا نقلد الغرب تماما، يصبح القبلة هي الدينار والدولار والسبحان العملة المال، سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق. تعس عبد الدينار، اللي يعبد، شوف الرسول بيشبهه أنه أن صار ليس إله، ليس هواه إله فقط، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم، لا، ده أصبح الدينار هو إيه، هو عبد، هو إلهه، فيرضى ويسخط بناء على مكسبه للدينار وفقده. والناس تقدر، الناس يقول لك: أنت عندك دينار تسوي دينار، ما عندك دينار لا تسوي شيء. يا الله، طب يا ريت الدينار وبس، لا، ده كمان تعس عبد الدرهم، يعني إن كثر المال فهو عبد الله، وإن قل المال فهو عبد الله، إن كان المال كبيرا أو كثيرا هو عبد الله، وإن كان المال قليلا، لا، يا الله يا الله، عبد للدنيا، مصاري الدنيا كل شيء، كل تفكيره. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، اللي هو اللبس، سواء الملابس الغالية أو الملابس الرخيصة، هو عبد لها. تعس وانتكس، يعني انتكس كأنه واقف على رأسه، كأنه كان كوز الايه، المنكوس، سبحان الله، منكس على رأسه. وإذا شيك فلن تقش، الرسول بيقول والله هذا، والرسول ايه، رحمة للعالمين، يقول عن هذا الإنسان: لو دخلت شوكة في قدمه يدعو الرسول عليه ألا يجد من ينتقشها له، يعني ينزعها وينتزعها له. إن أعطي رضي، لما تعطيه يبقى راضي، أول ما تعطيه منصب، تعطيه مال، تعطيه يا سلام يحبك، ويا سلام مفيش منك. وإن منع سخط، أول ما يمنع من العمل، وبعدين سبحان الله العظيم، أول مسؤول ما يتولى، يا الله، روح كده في أول يوم وهو داخل الوزارة: يا أرض هدي معرفة جدي، والحاشية، ومجموعة الأبواق، والمنافقين، والمزمرين، والمطبلين، وبك نكون وبغيرك لنكون، ونورت المصلحة يا معالي الوزير. سبحان الله، حلاوة رضاعها لما يرضع من الأول، جميلة. أول ما يجيله قرار، فيجي مدير مكتبه يقول له: معالي الوزير، يقال إن الوزارة هتتغير، وأنت من ضمن اللي إيه، اللي ماشيين، لم أوراقك واجمع حاجياتك وأغراضك، وإيه، عشان بس ما تترك أثر وراك، إيه، حتى لا ينقب خلفك. شوف الهم والغم اللي بينزل عليه، مرارة فطامها لما يتفطم من الوزارة، زي الطفل لما يفطم من ثدي أمه، لأنه كان بيرضع في الإيه، في كرسي الوزارة، ويطأطئ لهذا ويمالئ هذا وينافق هذا ويسمع كلمات المديح من هذا. والله أعرف وزيرا كان في أجازة في الصيف، فذهب إلى منتجع معروف الناس تذهب إليه في الأجازات. فالوزارة تغيرت بالليل فجأة وهو لا يعرف، كان نام بدري ولم يسمع النشرة، فوضعوا له الجريدة تحت الباب. رأى أن الوزارة تغيرت وأنه سبحان الله العظيم هو ليس في الوزارة الجديدة، ففتح الباب ينادي على السائق كي يعيده إلى العاصمة. فوجد السائق أخذ سيارة الوزارة ورجع إلى العاصمة تاركا الوزير خلفه، لأن خلاص الكرسي خلاص انتهى الموضوع. سبحان الله، يقول لك أعزكم الله، يعني كلب الوزير مات، فذهبت كل أعضاء الوزارة والموظفين يعزون فيه. فلما مات الوزير نفسه ما ذهب أحد يعز. يا الله يا الله يا الله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. إذا شيك فلنتكش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فهكذا بعد ما يخرج من الوزارة يجيبوه يستشيروه في الأزمة الاقتصادية، هو كان ماسك الاقتصاد وخرب الاقتصاد. يقول أنا أرى ومن وجهة نظري، يا عم ما أنت كنت قاعد في الكرسي ولا عملت شيء ولا سويت شيء ولا أن يعني أخرجت الدولة من ورطتها، عامل زي بالضبط خبراء الايه، ربنا يبارك فيكم، خبراء الرياضة برضو نفس القضية. كان مدرب للفريق القومي، والفريق القومي كل الوكسات والنكسات اللي حصلت له نتيجة هذا المدرب. أول ما يشيلوه من التدريب ويبقى مذيع في الـ على الشاشات للمباريات، يقول أنا أرى كم من الواجب اللاعب رقم 9. يا عم ما أنت كنت، ما فيش ولا نصر حصل للفريق القومي وأنت على رأسه. ففي ناس لا تستحي، في ناس الحياء ولا من عندها كما قلنا في حلقة سابقة، لا يستحي من الله حق الحياء، وإنما هو يعني وجهه مكشوف، إنسان كده عجيب. سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. فالإبليس يريد أن نعبد الدنيا من دون الله، والعياذ بالله، نعبد المناصب ونعبد الأموال ونعبد في عبدة الماضي، عبدة التراث، حطوا كده الماضي كده تمثال ويقعد يتمنى، وكان جدي الباشا، وكان جدي مش عارف أمي، وكان يا عم خلاص الله يرضى عنك. سبحان الله، يعني ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول أنا للمجد ثائر، أو يقول ها أنا ذا، أنا هبني، أنا أعمل إن شاء الله، أنا أسوي، أنا أخطط. سبحان الله العظيم، هكذا المؤمن الصادق. لكن الإنسان اللي هو عايش في قوقعة ذكر الماضي والمعيشة على الماضي، كنا وكنا وكنا، وبعدين كنا قادة الدنيا وسادتها، واليوم أصبحنا صفرا من العدم. ليه؟ لأن يجب أن نبني كما يبني أوائلنا ونفعل مثل ما فعلوا. سبحان الله، اليأس اخترم الصحابة أو بعض منهم في غزوة أحد، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. طب وإحنا هنقتل ليه؟ الرسول قتل، خلاص نجلس. فقعدوا عن القتال، فقال الذين يفهمون لا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فلنمت على ما مات عليه رسول الله. شو الهمة؟ وبعد ما يعني أثاروا الحمية في قلوب الباقين اكتشفوا أنها إشاعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال باقيا بفضل الله على قيد الحياة، وحدث ما حدث بعد ذلك. إذن الإنسان يجب أن يطور همته، ولا تكن همته دنيا، إنما همته عليا، لا تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ حرصه وعلمه، لا بالعكس، ويستخدمها مطية. لكن الإنسان يكون عبد للمال، يعد على أعصابه، البورصة بتاعت لندن أغلقت كذا، والبورصة بتاعت نيويورك كذا، وبورصة طوكيو كذا، يا عم وماله، أنت تابع بس مش بهذا الحرص. خلي المال ده وسيلة لإسعادك، المال ده أعطاه الله لك كي تسعد به أنت وأولادك ومن تنفق عليهم، وتسعد به الفقراء، وتفتح به المشروعات، وتفتح به بيوت الناس، وتشغل به العاطلين عن العمل، وتعمل به الخير، وتعين به المنكوبين. سبحان الله، يعني وددت ان احنا في عالمنا الاسلامي نعمل صندوق نسميه صندوق الازمات، دعوت اليه من سنوات، ولكن يعني يبدو ان المسلمين حمدوا رب العباد ان لهم اذنين يسمعوا الكلام من اذن ويخرج من الاذن الاخرى. انا قلت صندوق الازمات ده ايه؟ كل مسلم من المليار ونصف يضع كل شهر دولار واحد في الصندوق، وتشرف عليه هيئه عالميه اسلاميه، اي هيئه عالميه، منظمه الدول الاسلاميه، اي حاجه، سبحان جامعه الدول، اي حاجه سبحان الله، جهه محترمه معروفه، ويجمع هذا الدولار كل شهر. عندنا اخر السنه 12 مليار دولار، سبحان الله، يعني كل دولار دولار دولار، يعني ادي ايه؟ ادي مليار ونصف، مليار ونصف، مليار ونصف في الشهر، في السنه 18 مليار. بعد خمس سنوات يبقى عندنا ما يقرب من 90 و100 مليار دولار. عند ما تحصل ازمه لاي دوله ما نقولش نتسول، يطلع الائمه على المنابر والمخلصين على الشاشات، ويا اخواننا نعمل يوم لاخوانكم اللاجئين السوريين، اللاجئين الفلسطينيين، اللاجئين مش عارف في من اثر التسونامي، اللاجئين في بورما، اللاجئين في الصومال. لا، وعندنا هذا الامر، ولا نستجدي من هنا ومن هناك، وهيئات الاغاثه يكون عندنا اكبر الهيئات، لاننا بفضل الله يعني عندنا من الخير ما يفيض ويعم على الجميع ان شاء الله. يعني نعيد، يجب ان نعيد ترتيب اولوياتنا مره اخرى، ولكن للحديث بقيه حتى نقف على ارض صلبه، ولا نكون عبيدا لا للدينار ولا الدرهم ولا للقطيفه ولا للخميصه، وانما نكون عبادا لله. القران خلي بالكم لم يدعو ابدا الى بغض الحياه، بالعكس بالعكس، يعني قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. القصه لطيفه، حدثت في القرن يمكن الرابع او الخامس الهجري. عالم في الشام فقير الحال، على قد حاله كده، عنده غرفه سكن فيها وينشر علمه بين الناس، عنده مريد من المريدين استأذنه في ان يذهب الى بغداد في تجارة. قال له انت رايح بغداد؟ قال له نعم. قال الله يرضى عنك، تمر على الشيخ بتاعي في بغداد، و يعني اسمه فلان، وتقبل يده ورأسه بالنيابة عني، وتقول له ان تلميذك فلان يطلب منك ان تدعو له. قال طيب حاضر. راح التاجر الشامي، دخل على الله، وصل بغداد بعد ما انهى موضوع التجارة، سأل عن بيت العالم فلان، فدلوه على بيت، وجد سور كبير وشيء كده زي قصر. قال يا اخوان انا عايز بيت الشيخ فلان العالم. قال هو ده. قال طيب. دخل لقى حديقة غناء فيها زهور ورياحين ونافورات وطواويس. الله يا اخوانا بيت الشيخ فلان، قال هو ده. قال طيب. ادخلوه كده في مجلس، بيجي كده طنافس وحاجات جميلة وسجاجيد غالية الثمن واضح منها وثريات. الله. فجاءوا له بطعام وشراب وطيب طيبوه. بعد شوية دخل الشيخ عليه ملابس كده يعني ناصعة البياض ولحية كده بيضاء ومعطر ومتطيب. الله، هو بيقارن بالشيخ بتاعه الشامي الفقير. فقام كده يعني نص نص كده، قبل ايد الشيخ بناء على 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 طلب شيخه في الشام، وقبل راس الشيخ وقعد معه شويه. قال له انا جاي من طرف الشيخ فلان تلميذك، ويقول لك ادعو له. فوجئ هذا التاجر ان الشيخ اعتدل ناحيه القبله. قال اللهم اخرج الدنيا من قلبه. الرجل ادى اله الا الله، الدنيا من قلبه؟ ده شيخنا بتاع الشام ما عندوش دنيا ولا حاجه، غرفه كلها وحصير قديم ورحايا وبتاع وقربه كده فيها شويه ماء او لبن. عاد الى الشام وذهب لزياره شيخه. قال له قابلت شيخي؟ قال له قابلته. وهل دعا لي؟ قال له دعا لك. قال له بما دعا لي؟ قال يعني دعاء عجيب جدا. قال ايه؟ ان ربنا يخرج الدنيا من قلبك. فأشهش الشيخ بالبكاء. قال سبحان الله، إن شيخنا في بغداد بارك الله فيه أخرج الدنيا من قلبه فجعلها الله في يديه، ونحن أسكناها قلوبنا فنزعها الله من بين أيدينا. الإسلام ليس ضد الفقر، ليس ضد الغنى، وليس مع الفقر، ولا ضد الفقر ومع الغنى ابدا. الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، يعني القضية كده. الاسلام انتصر بمال عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومال ابي بكر، وانتصر ايضا بزهد عمار وبلال وعبد الله بن مكتوم وعبد الله بن مسعود وابو هريرة. يعني الاسلام يتكامل هذا مع ايه بذلك. فالاسلام لم يدعو ابدا الى بغض الحياة، وانما ايه يعني معرفة قدرها، توضع تقدر الضرورات بقدرها. يعني الحياة توضع والغنى والفقر يوضع في مكانه سبحان الله، ويتكامل حب الحياة الدنيا مع حب ما بعدها. يعني يعتبر ان الدنيا جزء خلاص، وبعدين الجزء الاكبر الاخرة. لكن الاسلام وضع ضوابط للتمتع بالحياة، ضوابط، ولا تجعل يدك مغرورة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. سبحان الله. يعني سعد بن ابي وقاص كان عنده بنات، فقال يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا. قال بثلثي مالي؟ قال لا. بشطر مالي؟ قال لا. بثلث مالي؟ قال والثلث كثير، لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. فنعم المال الصالح للعبد الصالح، هي كده. وبعدين ما تجعلش الدنيا والمال هي التي تقيم الناس من ايديها. يعني تبص على رجل كده يقول ما شاء الله دي السيارة دي بكذا، يبقى هو ده رجل ده عظيم جدا. والتاني يمشي على رجليه، لا 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 ده من السوقة والدهماء. لا 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 تقيم الناس بالماديات، لا، قيم الناس بما يصنعون في الحياة، بما يتركون من اثر في الحياة، باللي بيتركوه، بالبصمات التي يضعونها في الحياة. لان اصحاب الابداع في الحياة هم الذين يضعون هذه البصمات. ام الامام احمد لما رأت في ولدها نجابة باعت كل ما كانت تغزل وتنفق عليه عشان يتفرغ الى العلم، رضي الله عنه ابن حنبل امام اهل السنة. ام الشافعي رضي الله عنه ومنسب لآل البيت اخذته الى مكة عشان يتعلم في المسجد الحرام، فكان يكتب على العظام وعلى السعف النهوة وعلى الاحجار. فكل ما يكتب يضع اللي ما يكتبه في ركن الغرفة، أجر غرفة عشان خلة ذات اليد. فقالت له يا بني هل سوف تظل تكتب هكذا الى ان نبيت على قارعة الطريق؟ طب ننام فين؟ الحجرة بتضيق انا وانت. فاكب الشافعي اياما وكان ذكي الفؤاد، ذكي العقل، ذكي القلب، ذكي الفكر. فاكب فحفظ كل ما كتب، وجعل الهارد ديسك بتاعه في رأسه باسلوب العصر يعني. فلما حفظ كل ما كتبه القى هذا كله بعيدا عن الغرفة، ووسع الغرفة على امه، وظلت هكذا. ام الامام محمد ابن اسماعيل البخاري الله يرضى عليه، الله اكبر، ماذا صنعت؟ كان له اثنين اخوة كبار عنه يشتغلوا في الصيرفة، في تجارة العملة يعني. قالت ارى لاخيكم هذا نباهة وذكاء عقل، انفقوا عليه وفرغوه للعلم. فتفرغ محمد ابن اسماعيل البخاري للعلم، وحصلنا على الامام البخاري رضي الله عنه بايه؟ بنصحة امه. الله، هذه الام الصالحة، ام الشافعي، ام الامام احمد. حتى سبحان الله العظيم في العصر الحديث ايضا، حتى عند اخواننا في الانسانية، اديسون هذا مخترع الكهرباء كان ايه؟ اكثر مراحل في المراحل التعليمية الصف الثالث ابتدائي، وفصل لانه مدرس العلوم قال لا 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 يصلح بالعلوم ده فاشل. وامه سبحان الله اشتغلت وعملت وانفقت عليه، وعمل معمل عنده وعمل التجارب سبحان الله اظن 75 مرة وهو يفشل في انتاج المصباح الكهربي، وبعدين في المرة 76 وصل الى اختراع المصباح الكهربي الذي قلب العالم رأسا على عقب وطور العالم كله. وهذا معلمه كان يقول انه فاشل، ونيوتن كذلك طردوا المعلم لانه فاشل في الرياضة، وراح كده على اللي وراء التفاحة تسقط. وعارفين احنا قصة تفاحة نيوتن وقضية الجاذبية، ولكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، وتحرك العالم كله. فالانسان سبحان الله لما يضاء عقله يعني يجب ان ايه، ان لا يطلق الدنيا ولا يتركها، ولكن يتخذها ايه بقدرها، يعني خليها مزرعة للخير، يعمرها. ويقول ان اصطفاف الاقدام في الصلاة بالليل يساوي تماما اصطفاف الاقدام في المصنع امام الآلة للانتاج، ويرى ان صلاته فرض وقضاء مصالح الجماهير ايضا فريضة. لما يسوي بناء يرى ان بناء المصنع كبناء المسجد، لان بناء المصنع هو الذي يحمي المسجد ومن فيه، لان المسجد هو صلة القلب بربه، والمصنع اصلاح حياة الناس وعدم الاعتماد على الاخر وعدم التكسب من الدول. للأسف الشديد 49% من فقراء العالم من المسلمين للأسف، وعندنا من زكوات المال لو خرجت في مكانها لما بقي فقير في العالم الإسلامي. فاحنا يجب أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى، والزكاة في الإسلام يعني عكسية مع التعب، يعني الموظف الذي يتعب ورجل الأعمال الذي يتعب كل يوم وذهب إلى مكتبه ويلاحظ البورصة والأعمال والأسهم وإلى آخره ده طلع 2.5%. لكن لما يكون عندنا بنايات وأبراج بنيناها وأجرناها يبقى 5%. ولما سبحان الله لما تكون أرض زراعية تروى بالآلة يبقى إيه؟ يبقى 10%. تروى بماء السماء ما فيهاش تعب يبقى 10%. زكاة الركاز اللي هي أبار البترول والمعادن والذهب والمناجم 20%، لأن بنفتح نجد الخير. 20 لو خرج صاحب المناجم 20% وصاحب الأرض التي تروى بماء المطر 10% وصاحب الأرض التي تروى بآلة والمستغلات للبنايات والعمارات 5% من صافي إيرادها، وصاحب الأموال والتجارة وعروض التجارة 2.5%، والله ما بقي فقير في العالم الإسلامي. نحن نريد أن نعيد صياغة فهم الحياة الدنيا مرة أخرى، ولا تكون هي كل همنا، وإنما تكون وسيلة نعمرها بمنطق الآخرة. هنا تصلح لنا دنيانا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.